من سلطان، نحن نقرأ قصة سليمان عليه السلام في الكثير من السور القرآنية. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذه قصة سليمان في سورة النمل. فمسألة التسخير الذي وفره الله لسليمان عليه السلام هي مسألة العلم والحكمة ومسألة الفضل الإلهي. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقصة سليمان عليه السلام هي قصة النبوة وقصة الرسالة والتزديد الإلهي لهذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم الشاكر لله سبحانه وتعالى. فكيف يمكن أن ينسب إلى هذا النبي صاحب الحكمة وصاحب العلم ينسب السحر؟ فما أعطاه الله من قوة ومن ملك ومن عظمة هو بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى أن سليمان سخر الله له كل شيء من الجن والإنس والطير فهم يوزعون بنص القرآن الكريم. ولهذا كذب القرآن الكريم ما يدعي به اليهود من أن سليمان سخر كل ذلك عن طريق السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن تنتفعوا مما أعددناه لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا.
Thank you.
مستمعينا الأعزاء، شاعرنا لحلقة هذا الأسبوع هو الشيخ عبد المحسن بن الملا عطية بن الشيخ سليمان البحراني الجمري، شاعر وفقيه وخطيب، ولد في المنامة بالبحرين عام 1965، وهو نجل الشاعر والخطيب الكبير الملا عطية الجمري. نشأ الجمري في ظل أبيه الذي مهد له سبل الخطابة وهيأ له ارتقاء المنبر، كما استفاد في هذا المجال من أخويه الملا يوسف والشيخ محمد صالح وأستاذه الدكتور السيد عدنان البكاء.
أكمل الجمري دراسته الرسمية في البحرين، ثم انتقل إلى النجف عام 1977 ودرس في حوزته العلمية حتى أنهى بعض السطوح على يد عدد من الأساتذة، منهم السيد حسن بحر العلوم في المنطق والأصول، والشيخ علي بن عبد الله الستري في الفقه والنحو، كما التقى وحضر مجالس كبار علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ثم انتقل الجمري إلى قم المقدسة وتابع دراسته هناك ليعود إلى البحرين، فأسس مع مجموعة من الطلاب مشروعا للتعليم الحوزوي في البحرين.
له في مجال الشعر ديوان النفحات الودية في المودة الجمرية، وهو ديوان خاص بولادات أئمة أهل البيت الطاهرين والمناسبات الشيعية، ديوان شعر الفصيح، ويتضمن رثاء مصائب أهل البيت ومناسبات اجتماعية وتواريخ أدبية، ديوان خاص بعاشوراء، ويتضمن قصائد رثائية مرتبة على أيام العشرة، ديوان باللغة الدارجة والشعر النبطي في مراثي أهل البيت عليهم السلام.
أيها الأطائب، كتب الناقد الأستاذ محمد رضا الفردان مقدمة لديوان النفحات الودية في المودة الجمرية، قال منها: ثمة بروز لشعراء مجيدين بين الفينة والأخرى يعيدون جلالة المنبر إلى نصابه ويأخذون بسفينة المدح والرثاء إلى شواطئ الأمان، ومنهم الشاعر المجيد والأستاذ الخطيب المبدع سماحة الشيخ عبد المحسن ملا عطية الجمري، حين أثرى المنبر في كثير من المناسبات الدينية بجميل قوافيه وبديع نظمه، حيث وجد الخطباء والراثون فيها ضالتهم فصاروا يتداولونها مسارعين مبادرين، وقد جمعت هذه القوافي في ديوان أسماه ناظمه النفحات الودية في المودة الجمرية، وسنرى أنه كأبيه شاعر ملهم وصاحب حس رفيع قد أبدع كعادته في رصف درره تطاوعه الكلمات وتذلل له القوافي باختلاف مضامينها مدحا ورثاء.
مستمعين الأكارم، خص الجمري ديوانه النفحات الودية بمواليد المعصومين عليهم السلام، وقد استعرض في مقدمة الديوان نماذج لشعراء قدامى في مدح النبي صلى الله عليه وآله على طريقة الرباعيات ثم الصلاة والتسليم عليه في الشطر الأخير، ثم ينوه إلى عمله في هذا المجال بالقول: فدفعني ذلك دفعا شديدا على أن أكتب شيئا جديدا في مولد النبي صلى الله عليه وآله لم يسبقني إليه أحد، وفكرت في الصيغة المناسبة أدبيا لإدراج الآل عليهم السلام.
نعم أحبتنا الأفاضل، ولم تقتصر القصائد على مدح النبي صلى الله عليه وآله، بل تناول الشعر جميع ما يخص احتفالات الشيعة في مواليد الأئمة وأبنائهم، حيث يقول: فقررت أن أغطي بهذه الصيغة جميع ما يحييه الشيعة من مناسبات المواليد كمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وأبناء وبنات الأئمة أمثال فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام وغيرها من المقدسات من النساء كأم البنين سلام الله عليها.
وعلى هذا النسق احتوى الديوان قصائد في مواليد باقي الأئمة الأطهار حتى الإمام صاحب الزمان عليه السلام، كما احتوى الديوان على تخاميس وتشاطير ومجارات وقصائد في مواليد العباس بن أمير المؤمنين وعلي الأكبر ابن الإمام الحسين والسيدة زينب بنت أمير المؤمنين والسيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم والسيدة أم البنين عليهم جميعا سلام الله، وقصيدة في حب آل محمد، ثم يختم الديوان بقصيدة في أصالة البحرين في التشيع وحب أهل البيت عليهم السلام.
أعزائنا الكرام، اخترنا لحضرتكم نماذج من قصائده فيهم صلوات الله عليهم أجمعين، حيث يقول في قصيدته في مولد النبي صلى الله عليه وآله: وتبلغ 60 بيتا مع خاتمة بعد كل بيتين بقوله بجماله صلوا عليه وآله.
ما أنجبت أم وليدا في الورى في الأمهات فتى جميلا نيرا مثل الذي شرفت به أم القرى في حسنه وجماله وفعاله بجماله صلوا عليه وآله. صلى عليه الله من فوق السماء ومليكه صلى عليه وسلما، وأتى به للخلق منه تكرما من منه وعطائه ونواله بجماله صلوا عليه وآله. بشراك آمنة بصفوة آدم بشرى قريش بالفتي الهاشمي من خير نسل، فهو أكرم قادمي للكون من شرقيه وشماله بجماله صلوا عليه وآله.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و أنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أعزائنا، حول التنوع الذي تميز به الشاعر البحريني المعاصر عبد المحسن الجمري في مدح أهل البيت سلام الله عليهم، ندعوكم للإصغاء إلى الحوار التالي مع ضيفنا لهذه الحلقة.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ أمين النهمي، الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي من جامعة زمر في اليمن، ولمستمعينا الأكارم. أستاذ، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر البحريني المعاصر عبد المحسن الجمري، نلاحظ التنوع الذي تميزت به قصائده في مدح أهل البيت ورثائهم سلام الله عليهم جميعا من حيث الأشخاص والمواضيع، كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سلام الله عليك وعلى السادة المستمعين في ربوع العالم الإسلامي للإذاعة العربية في طهران. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعد الشاعر والفقيه الشيخ عبد المحسن الجمري من أبرز الشعراء المعاصرين الذين سخروا شعرهم وقصائدهم في حب ومدح وموالاة أهل البيت عليهم السلام، إذ نجد له دواوين شعرية مثل ديوان النفحات الودية في المودة الجمرية، وهو ديوان خاص بولادات أهل البيت عليهم السلام، وديوان آخر بعشرة وقصائد رثائية. فعبد المحسن الجمري شاعر كأبيه الشاعر، تذلل له القوافي باختلاف مضامينها مدحا ورثاء. تميز الشاعر الجمري بالحب الصادق والانتماء الأصيل لأهل البيت عليهم السلام، وتناول في شعره مدحهم، إذ نجده يقول في إحدى قصائده مادحا الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم: محمد خاتم الأديان والكتب، محمد مطلع الأزمان والحقب، محمد كاشف الشدات والكرب، محمد سيد الأملاك والبشر، محمد سر نور الشمس والقمر. ويقول في قصيدة أخرى في مولد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام: ما أطيب النادي بذكر الهادي وبمولد الزهراء عج النادي وعلت أهازيج الهناء تنادي وتجاوبت أرجاء تلك الدار صلوا عليه وآله الأطهار. ويقول في مولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: ولد الزكية فيا سماوات امطري وبعطر مولده الزكية تعطري وهب السماوات العوالي وانشري من طيبه وبهائه ونواله صلى الإله على النبي وآله. ويقول في مولد الإمام زين العابدين عليه السلام: هذا وليد من سلالة أحمد من خير خلق الواحد المتفرد زين العباد أنار روح الفرقد وأضعت الدنيا بنور هلاله صلوا على البدر التمام وآله. ويقول في مولد الإمام الباقر عليه السلام: من فاطم نسل الإمام الباقر نور الإمامة في ظاهر من منهل الزهراء أشرف زائر بهر الوجود بحسنه وجماله صلوا على طه البشير وآله. وعلى هذا النسق والمنوال سار الشاعر الجمري بقصائده في مواليد باقي الأئمة الأرض حتى الإمام صاحب الزمان عليه السلام. وللجمري قصائد في الرثاء لأهل البيت عليهم السلام. يقول في إحدى قصائده في ذكرى هدم قبور الأئمة عليهم السلام: قبور أهل رسول الله دنسها حقد الأولى نصبوا بغضائهم علنا ويل لهم هدموا تلك القباب جف ماذا ترغيهم لو أدركوا الحسنة. إلى آخر القصيدة. الجدير بالذكر أن الحديث عن الشاعر البحريني الشاعر المتميز الشاعر المتفرد الشاعر الملي والمحب لآل البيت وعليهم السلام شاعر عبد المحسن الجمري في حبه وموالاته ورثائه لآل البيت عليهم السلام هو حديث ذو شجون ويحتاج له مساحة واسعة للوقوف على هذا التنوع الذي تميز به هذا الشاعر المحب ومحاولة تبر أغواره والكشف عن مدلولات ومضامين نصوصه الشعرية المطرزة بالصور الجمالية البديعة.
شكري الجزيل وامتناني لك أستاذ أمين النهمي الكاتب الأدبي والباحث الأكاديمي في جامعة زمار في اليمن الحبيبة.
عليكم السلام ورحمة الله وكتب الله أجركم وجعله في ميزان حسناتكم ولنا لقاء آخر بإذن الله.
أيها الأكارم، بعد أن استمعتم لهذا الحوار ابقوا معنا لنواصل معا التجوال بين رحاب قصائد الشاعر عبد المحسن الجمري في أهل البيت سلام الله عليهم ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
مستمعينا الأفاضل، لشاعرنا عبد المحسن الجمري قصيدة في مولد أمير المؤمنين عليه السلام الذي وصفه الشاعر بأنه أعظم مغنم للكون والذي ظهرت مناقبه وتجلت وهو في رحم والدته تلك السيدة الشريفة التي وصفها الشاعر باللبوة التي أنجبت هذا الشبل الذي عرف بشجاعته واقتحامه للمنون وخوضه ساحات القتال مع أخيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشاعر:
قد أقبلت من نسل هاشم لبوة لا لم تجرها في الولادة ربوة ولها علي في الحشاشة سلوة هو منهج هو للبرية حبوة جاءت به للكون أعظم مغنمي صلي على صهر النبي وسلمي هذا علي وهو في طور الحشا قد هز ركن المستجار وما خشى هذا فكيف إذا تخطى أو مشى أم هل يقاس إذا ترعرع أو نشى ميلاده يدعو البرية أسلمي صلي على صهر النبي وسلمي.
نعم أحبتنا، وقال من قصيدة في يوم الغدير أشار فيها إلى الأحداث التي سبقت ورافقت هذا الحدث الكبير من خلال الآيات التي نزلت على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أمرته بتبليغ المسلمين أمر الله سبحانه وتعالى، والمتمثل في النص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته للمسلمين من بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مبايعة المسلمين ممن حضر هذا اليوم المشهود الإمام علي عليه السلام بإمرة المؤمنين ليغدو هذا اليوم من الأيام الغر الخالدة في تاريخ الإسلام. يقول الشاعر في هذا الشأن:
هل أتى في الأصحاب بلغ وإن لم، حيث إن الخطاب زجر شديد، ودع الحق أن تعود المطايا، حيث نادى داع الحقيقة عود. وغدا سيد النبيين طه صاعدا، والصعود نعم الصعود مرسلا، صوته صداه إلينا يملأ الأفق والهوى ويزيد. معلنا في الأجيال من كنت مولاه فراحت تعج تلك الحشود، وتعالت هواتف البشر بالبشر، وفي النصب لعلع التنديد. بايعوه يوم الغدير فما زال يفيض الغدير والتوحيد. وإلى الآن يهتف الدين فينا إن يوم الغدير عيد سعيد.
أعزائنا الأفاضل، وقال في مولد الإمام الحسين عليه السلام مؤكدا أن السماء بشرت بمولده، وأن أحدا لا يمكنه إنكار فضله إلا من أصيب بالعمى في قلبه، وأن شهر شعبان قد تشرف من بين الشهور بذكرى ولادته الميمونة، كما يؤكد الشاعر ذلك بقوله:
نزلت بشارات السماء من السماء، كادت نجوم الأفق أن تتكلما، يا منكرا فضل الحسين لك العمى في حمله ورضاعه وفصاله، صلوا على جد الحسين وآله. بشراك أم الفضل لا تحزني، رؤياك ميمونا فقري واسكني، قد فزت أم الفضل بالنور السني، كتب السماء على هلال ظلاله، صلوا على جد الحسين وآله. نزل الأمين على الأمين مبشرا، وبفضله شعبان فاق الأشهرا، وهلاله أحرى به أن يفخرا، فهلال شعبان أتى بهلاله، صلوا على جد الحسين وآله.
يوم عند ذي العرش تغد، نداهم عند ذي العرش تغد، محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم لنا، وحتى نلتقيكم من جديد لنستعرض معا طائفة أخرى من نتاجات شعراء أهل المودة، نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم، طابت أوقاتكم بكل رحمة وبركة، وأهلا بكم في لقاء اليوم مع أنوار كلام أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في كتاب تحف العقول ضمن مواعظ مولانا الإمام علي النقي الهادي قوله صلوات الله عليه: إن الله جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. اخترنا مستمعينا الكرام في هذا اللقاء حديثا لعاشر أئمة العترة المحمدية مولانا النقي علي الهادي، يبين عليه السلام فيه وببلاغة جامعة وفريدة العلاقة بين الدنيا والآخرة وحقيقة كل منهما والطريقة للفوز ببركات كل منهما. والتوضيحات لكل ذلك نستمع معا لها من كاتب البرنامج أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. أول ما يجذب انتباه المطالع لهذا الحديث الشريف هو بلاغته المؤثرة في طبيعة العبارات التي استخدمها الإمام الهادي صلوات الله عليه. لاحظوا في بيان العلاقة بين الدنيا والآخرة، يبتدئ سلام الله عليه ببيان حقيقة كل منهما: دار بلوى ودار عقبى. الدار التي هي الصفة الأساسية لها كونها دار بلوى، الحياة الدنيا، هذه الصفة الأساسية تقتضي من الإنسان أن يتعامل مع الدنيا على هذا الأساس أنها دار بلوى، إذن عليه أن يستعد للبلوى. معنى البلوى، أصل البلوى هو من الابتلاء، والابتلاء هو في مبدأ استخدامه مصطلح يراد منه تنقية المعادن، يعني يبتلى الذهب لتزول عنه الشوائب ويبقى منه الذهب النقي، الذهب الأصيل. فهي الدنيا في الحقيقة نوع من شحذ وتصفية وتطهير للجوهر الإنساني، هذه هي حقيقة الحياة الدنيا. إذن ينبغي لي أن أتعامل مع الدنيا على هذه القاعدة، على هذا الأساس، إني أتيت إلى الدنيا لكي تتكامل شخصيتي، لكي يظهر الجوهر الثابت، الجوهر النقي الأصيل الخالي من الشوائب. أصل الابتلاءات هي هذه. إمامنا الهادي سلام الله عليه يبين الحقيقة أو الصفة الأساسية للآخرة بأنها دار عقبة، هي خاتمة المطاف، هي الدار الحقيقية. هذا مستفاد من الآيات الكريمة، وإن الدار الآخرة وإن الحياة الآخرة، بهذا المضمون مؤدى الآيات الكريمة، هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، هي العقبة. إذن ينبغي أن أتعامل مع الحياة الأخرى أيضا على هذا الأساس، على أساس أن مقري ومقامي فيها سيكون هو إما بالسعادة السرمدية رزقنا الله وإياكم ذلك، وإما بالشقاء الأبدي أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن هذه الدنيا دار بلوى، الإنسان في البوتقة في المكان، لنفترض مثلا الدخول للحمام لا ينبغي أن يكون بعنوان الدخول للبقاء في الحمام، للتطهر والغسل والخروج. إذن الدنيا أيضا بهذه الحالة لا ينبغي أن يكون تعاملنا معها تعامل من يريد أن يقيم فيها، ولكن هذه الطريقة من التعامل مع الدنيا والآخرة تحتاج إلى معينات، أن يعين الإنسان أو يستعين الإنسان بعوامل تجعله يتعامل مع الدنيا على هذا الأساس، لا يغتر بها، لا يصبح عبدا لها، يتعامل مع الآخرة أيضا على أساس أنها دار المقام. فكيف يكون ذلك يا مولانا يا علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه؟ يجيب: جعل الله تبارك وتعالى بلوى الدنيا لثواب الآخرة. هذه الحقيقة التي تقدمت الإشارة إليها، الابتلاء في الدنيا تأهيل للإنسان للحياة الأخروية، لسعادتها، للذائذها، لجميع أشكال النعيم فيها. هذه البلوى ليست بلوى مجرد تكامل شخصية الإنسان بغض النظر عن أي شيء، وإنما يراد منها تأهيله للحياة الأخروية. جعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. هذا ما يعين الإنسان على الصبر على بليات الدنيا وابتلاءاتها والتعامل معها على هذا الأساس. أنني أعتقد وعلى يقين أكون بأن كل ما أتحمله في الحياة الدنيا من صبر على الابتلاءات تكون نتيجته الفوز بالثواب الأخروي والسعادة الأخروية. هذا الإحساس بحد ذاته هو عامل معين يعين الإنسان على طي مراحل الكمال والتكامل والصبر على صعوباته في الحياة الدنيا، تماما كما أن الطالب في المدرسة عندما يعلم بأن نتيجة دراسته واجتهاده ستكون النتيجة المطلوبة في النجاح والفوز ثم الرقي في مراتب الكمال، هذا الشعور يعينه على تحمل صعوبات الدراسة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون عاملين في الدنيا للآخرة مزرعة نجني ثمارها في الحياة الأخروية الخالدة.
إذن مستمعينا الأفاضل، فالصبر على بلاءات الدنيا بمختلف أشكالها هو مفتاح الفوز بالحياة الطيبة المؤقتة في هذه الدار، وهو أيضا مفتاح الفوز بالحياة الطيبة وسعادتها الخالدة في الحياة الأخرى. ومما يعين على ذلك استذكار المؤمن باستمرار لحقيقة أن البلاءات في الدنيا تستبطن له الرحمة، لأنها تؤهله للحياة الأخروية وثوابها ونعيمها السرمدي. وهذه هي الثمرة الطيبة التي يهدينا لها إمامنا الهادي عليه السلام في النص الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. مسك ختامها عودة إلى هذا النص المبارك، وهو: جاء في كتاب تحف العقول ضمن مواعظ مولانا الإمام علي النقي الهادي، قوله صلوات الله عليه: إن الله جعل الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
في تأبين الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إلى الحسن الزكي حدوت ركبي، أبي المهدي أهديه ودادي.
ولي الله حقا وهو نور من الهادي تسامى والجوادي.
وسار إلى الشهادة وهو منها شهيدا غاله شر العباد.
تزلزلت الهداية يوم أسرى له بالسم شيطان الفساد.
مضى والحزن خيم في البرايا وعرش الله أبن بالحداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المستمعون الأفاضل، لقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الربانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون، ولم يترك الباري عز اسمه عباده مهملين دون حجة هادية وعلم مرشد ونور مضيء، كما أفصحت نصوص الوحي مؤيدة لدلائل العقل بأن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة، ولو لم يبق في الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة. وصرح القرآن الكريم بشكل لا يقبل الريب قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، صدق الله العلي العظيم.
أجل أعزائنا المستمعين، وقد توج الله سبحانه وتعالى جهود وجهاد الأنبياء العظام المستمرة على مدى العصور برسالة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحمله الأمانة الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبها. وقد خطى الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الطريق المقدس، وكان أئمة أهل البيت عليهم السلام هم من عرفهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله تعالى لقيادة الأمة من بعده، حيث قال: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
والإمام الحسن بن علي العسكري هو الحادي عشر من أوصياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاثني عشر، حيث تولى مهام الإمامة بعد أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، ممارسا فيها مسؤولياته الكبرى في ظروف حرجة وأيام صعبة على بيت الرسالة. فقد عرف طواغيت بني العباس أن الإمام المهدي الموعود بإقامة الدولة الإلهية العادلة هو خاتم أولئك الأئمة الاثني عشر، فأخذوا يترصدون أمره وينتظرون أيامه، لا ليسلموا له مقاليد الحكم بل ليقضوا على آخر أمل للمستضعفين. ولذلك عانى والد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام العسكري سلام الله عليه طوال مدة إمامته القصيرة أشد العنت والتضييق والملاحقة والإرهاب، كما تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل طواغيت بني العباس.
أيها الأخوة والأخوات، عرف الإمام الهمام العسكري عليه السلام بكثرة عبادته وتبتله وانقطاعه إلى الله سبحانه وتعالى، واشتهر ذلك بين الخاصة والعامة، حتى إنه حينما حبس الإمام عليه السلام في سجن علي بن نارمش وهو من أشد الناس نصبا لآل أبي طالب، ما كان من ابن نارمش إلا أن وضع خديه له وكان لا يرفع بصره إليه إجلالا، فخرج من عنده وهو من أحسن الناس قولا فيه ومن أحسن الناس بصيرة. فقد روي أنه دخل العباسيون على صالح بن وصيف عندما حبس الإمام أبو محمد العسكري عليه السلام، فقالوا له: ضيق عليه. فقال:
وكلت به رجلين من شر من قدرت عليه، علي بن نارمش وأقتامش، فقد صار من العبادة والصلاح إلى أمر عظيم يضعان خديهما له. ثم أمر ابن وصيف بإحضارهما فقال: ويحكما، ما شأنكما في شأن هذا الرجل؟ فقال: ما تقول في رجل يقوم الليل كله ويصوم النهار ولا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظرنا إليه ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا.
مستمعين الأكارم، في ظل كل تلك الصعوبات قام مولانا الإمام الزكي العسكري عليه السلام ضمن ما قام به من مهام الإمامة الإلهية بمهمة خطيرة هي التمهيد لعصر إمامة خلفه خاتم الأوصياء وغيبته عجل الله فرجه الشريف، وإعداد المجتمع الإيماني لهذه الغيبة. عن هذه المهمة التاريخية مستمعين الأكارم يحدثنا مشكورا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ يوسف النهدري الباحث الإسلامي من العراق، لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة كانت رعاية الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بعد ميلاد الإمام الحجة، وهو الإمام المنتظر الموعود المعهود بإنقاذ العالم والبشرية، وهو صاحب الراية التي ستحمل النور والخلاص إلى البشرية. لذلك كان لزاما على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أن يرعى هذا الإمام ويحافظ عليه كما حفظ على كل الأنبياء والرسل والصلحاء، فكما حفظ موسى وكما حفظ باقي الأئمة. لذلك نرى أن الإمام العسكري كان حريص على حماية ورعاية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وحتى وهو كان محاصرا في بيت أبيه الإمام الهادي وحين والكل يعلم كيف دفن الإمام الهادي في بيته لمنعه حتى من الصلاة عليه والتشييع في شوارع سامراء حينما اجتمعت الأمة. وكذلك أيضا كان حمل والدة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف به سرا من أسرار هذا العالم، لأننا نعلم أن طغاة العصور المختلفة كانوا يقتلون متوهمين بأن كل من يولد واسمه المهدي فكان يقتل، فكانوا يترقبون، وبالذات الإمام العسكري، فكان من الأسرار الخفية والإحاطة المهمة وعدم الإفشاء بحمل والدة الإمام المهدي بالإمام إلى حين الولادة. ولذلك بعد الولادة، والكل يعلم أن هذا البيت كان محاطا إحاطة كبيرة، حيث أن الإمام كتب إلى شيعته في ورقة أن لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده أحد، فأنكم لا تؤمنون على أنفسكم. كانت هناك واسطة بسيطة بين الإمام ورموز العالم الإسلامي وشخوص الأمة وعلمائها. لذلك اضطر الإمام بعد ولادة الإمام المهدي أن يستضيف في داره بشكل منفرد، وبعض الأحيان بشكل دفعات لا يتجاوز كما ينقل المؤرخون على 40، وفي رواية أخرى 60 شخصية كانت مهمة جدا في العالم الإسلامي كي تتعرف على إمامها، إمام زمانها، وعلى الإمام الحجة. لذلك كانت هذه الرعاية وهذه الوصية وهذه التبعية وهذا التمهيد مما يمهد إلى ما بعد استشهاد الإمام العسكري الذي أيضا وافاه الأجل وقتل مسموما كأبيه وأجداده، ودفن أيضا في بيته الذي حجبت عنه الأمة والمؤمنين والشيعة من أن يشيعوه ويصلوا عليه بالشكل الذي يليق به بمنع طغاة الدولة العباسية أنذاك. ولذلك نرى أن الأمة علمت بولادة الإمام المهدي، خصوصا أنها تفاجأت حينما أريد بالصلاة على جثمان الإمام العسكري، ونحن نعلم أنه لا يصلي عليه إلا المعصوم إلا معصوم، حينها ظهر هذا الفتى وهذا الصبي بعمر 5 سنوات، وتقدم الجموع وصلى على الإمام، وهنا كانت أول ظهور رسمي للإمام وأول شهادة للأمة لبيعتها للإمام، حينما صلى الإمام الحجة على جثمان أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكان أيضا بإقرار علماء الأمة وبإقرار فقهاء الأمة وبإقرار الصحابة والثقات من الشيعة بأن هذا الإمام هو الذي كنا ننتظره وهو الذي رأيناه وكنا نتابع أمره مع الإمام العسكري، وهو الوصي وهو الوريث وهو الإمام الموعود الذي وعدت به السماء ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وكانت هذه من خلال ذلك نعلم أن مهمة الإمام العسكري كانت مهمة كبيرة، لأنه كان يجب أن يحافظ على الإمام المهدي كما يجب، وكان لابد أن يحميه من الطغيان، خصوصا ونحن نعلم أنه كان تحت الإقامة الجبرية في بيت أبيه الإمام الهادي في سر من رأى في سامراء، وكان تحت رقابة مشددة وتحت نظر حراس الدولة العباسية، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحقق هذا العدل وهذا الأمل بإرادة الله سبحانه وتعالى فأعماهم، وها هو الإمام المهدي يصلي على جثمان أبيه وينطلق إلى رحاب هذا العالم ليكمل رسالة أبيه الإمام العسكري وباقي أجداده من الأئمة الأطهار، وهي رسالة الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا الأجر باستشهاد الإمام العسكري، ويمتع أنظارنا إن شاء الله بظهور ولده الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
مستمعينا الكرام، نشكر سماحة الشيخ يوسف النهدري الباحث الإسلامي من العراق على هذه المشاركة، ونتابع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بذكرى استشهاد 11 من أئمة العترة والد المهدي مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. فنفتح قلوبنا للعبارات النورانية التالية الواردة في وصيته إلى أحد أعلام أصحابه هو علي بن الحسين بن بابويه القمي، جاء فيها:
أوصيك بتقوى الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة. وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر والحلم عند الجهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمور والتعاهد للقرآن وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال عليه السلام: واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عليا عليه السلام فقال: يا علي، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل.
أيها الأطائب، لقد عمدت أجهزة الحكم الطاغوتي العباسي إلى فرض رقابة مشددة على الإمام العسكري عليه السلام لتشل نشاطه الفكري والسياسي وتحول بين ممارسة دوره القيادي في أوساط الأمة. لذا فقد لجأ عليه السلام إلى العمل السري وبناء جهاز سري من الأتباع والوكلاء وأحكم تنظيمه. وقضى قصي الدار لم يرى حوله أحدا من الأنصار والأعوان، بأبي الذي حضر المغيب عنده سرا ولم ترى شخصه عينان.
مستمعين الأفاضل، لقد ازداد غيظ المعتمد العباسي من إجماع الأمة الإسلامية على تعظيم الإمام العسكري عليه السلام وتبجيله وتقديمه بالفضل على جميع العلويين والعباسيين في الوقت الذي كان المعتمد نفسه يحكم بدون رغبة الناس فيه.
نعم، فأجمع رأيه على اغتيال الإمام عليه السلام، فدس إليه السم فقضى نحبه صابرا شهيدا محتسبا، وعمره الشريف دون 30 عاما، في 8 من شهر ربيع الأول سنة 260 للهجرة. فسلام الله عليه يوم ولد ويوم جاهد في سبيل رسالة ربه الجليل، ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
أعظم الله أجوركم حضرات المستمعين الأفاضل أحبة العترة الطاهرة المباركة بذكرى استشهاد الإمام 11 من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام الهمام الحسن العسكري عليه السلام.
وبهذا ننهي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسونا من فوابل الدعاء.
إلى
أمس العالم يعيش بظلام ويتغير نظام. أمس العالم يعيش بظلام ويتغير نظام. بدر الإمام أمس العالم أمس هلا أمس العالم يعيش هل يلا وتغير نظام الليل الفقد الليل هلا أمس العالم يعيش بظلام ويتغير نظام بدر الإمام. احكي عمي أمس العالم وتغير هلا أمس أمس العالم مأجور وتغير النظام هالليل الفقد هالليل فقد بدر غاب العسكر ونور المحاسين غاب بيحجور المصيبة هذا النص غاب العسكر ونور المحاسين غاب بيحجور المصيبة مثل عم الحسن بيسن ويتسجر للهيبة وأمس العالم يموجب حزين ويمصار ويالحالة رهيبة ليلة فاجعة وليلة بدر الحسن غايب ليلة فاجعة وليلة نواب هلا بدر الحسن غايب ودستور الشارع فاجع وسامة أمس العالم
أمس العالم
وتغير نظامه وتغير. أمس العالم لم أنسى،
هلا هلا
نشوف